بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نعم، بمناسبة أحمد مشهورا كان خرج حديث اللي هو علي بن حاتم اللي هو يعني جزا الله خيرا، ما كنت صراحة أظن أنه يكون جيد بمثل هذه الكيفية. مشكورا لك أحمد بكري، وخرجه وهو حديث ضعيف من حديث علي بن حاتم وصحة، بس دي على لسان أنه أحمد هوري الورق دلوقتي ينظر مرة تانية في سن أبو البختري هذا، تمام، وشوفوا حذيفة، أن العلماء نصوا على أنه عن حذيفة مرسل، لكن وقف على طريق أن سعيد بن منصور صرح بالسماع من أول إلى آخره، قال لي حذيفة هكذا، تمام، وحبيب بن أبي ثابت صرح بالسماع من شيخه، فيعتبر هنا بالإسناد أنه صحيح الإسناد من هذا الطريق، وبقية الطرق كلها بالعنعنة. ونص أئمة العلماء كحاتم وغيره على أنه عن حذيفة وعمر وذكر جماعة عنه مرسل، فمحتاج ترجع إلى السن وهل احتمال، ولو كان على الاحتمال فده يؤكد هذا ما تؤكده، فهم كده، نعم. وبالنسبة للي هو حديث الأخ محمد عرض مشكورا كان أيضا ذكر اللي هو الرواية، هو أنا إن شاء الله أجيبها بس أنا أضبطها وأصورها إن شاء الله أجيبها، وده ثبت من وجه حسن اللي هو في صفحة رقم 72 اللي هو حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جزء من حديث ترك الأمة اللي هو أنه سيخرج من أمتي أخوام تجار بهم تلك الأهواء، صحيح؟ فالأخ محمد مشكورا جماعة من طرق وأدت من طرق يعني من طرق صحيحة لكن مدارها على حسن الحديث، فهو أتت من طرق، فهو يعتبر هذه الزيادة هذه زيادة حسنة. وبالنسبة اللي هو الزيادة دي لسه ما زال جاري فيها وهي على قولين، يبقى دي الشيخ خان جزاه الله خيرا إذا التقى بشيخنا الشيخ الحويني يسأله على مسألة توثيق العجلي والعمل عنده في بعض النقاط إن شاء الله إذا التقى به قريبا يسأله عنه، فدي مهم جدا. فحديث الزيادة اللي كان على علاء أخونا وحيد في بيت المقدس حديث أي نعم اللي هي الطائفة المنصورة، هي دي لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى إذا ثبت ضعف الحديث فهي زيادة منكرة، وإذا ثبت تمشيط الحديث فهي شاذة، يعني في كلا الحالتين إما نكرة وإما شذوذ. بس يعني إن شاء الله يأتي أيضا لورق مصور بين أيدي إخواني إن شاء الله يعني عند القضاء في المسألة. نعم مع ايمن اي نعم شيخ مصيح حافظ الله صح شوك ايوه اللي هو السياق. طيب صفحه كام عندك؟ نعم 76 ماشي اللي هو من احدثها من عمل عمل يسعى امرنا ده عند مسلم. نعم طيب، ولكن البخاري اسند من احدثه مع مسلم. ماشي بارك الله فيه. يبقى هنعكسها بقى في بالنسبه لرقم 76 من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ده أخرجه مسلم أخرجه مسلم. ثلاثة دي هنخليها هنحولها إلى مسلم، يكون أخرجه مسلم ورواه البخاري تعليقا، ها؟ وده مثال جيد في تعليقات البخاري. أما بالنسبة للسياق الثاني اللي هو من أحد من هذا مثل ورد، فهو عند البخاري وعند مسلم، يبقى أربعة، ماشي كده؟ يبقى أربعة. هتبع مين تبديل بقى وتوافق، ماشي؟ اللي هنقول الأول، السياق الأول اللي هو من عمل عملا، ده عند مسلم ورواه البخاري تعليقا. أما السياق الثاني من أحد من هذا فهذا عند البخاري ومسلم. قد وقفنا عند معرفة كلمة السلف. قال المصنف في تعريف السلف لغة واصطلاحا، قال في اللغة يقال سلف الرجل أباءه المتقدمون، والجمع أسلاف، والجمع أسلاف، وفي قاموس اللغة وسلاف وسلف، سلف وسلاف، وهنا أسلاف كما في الصحاح للجوهر. وقد استدل الراغب أي رغب الأظهار في مفرداته لمجيء السلف على المتقدم بقوله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وقوله تعالى فله ما سلف، قوله تعالى إلا ما قد سلف. وقال ابن منظور قيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. هذا من حيث السياقات اللغوية. وهذا التعريف اللغوي للسلف عام يشمل كل من سبق وتقدم على غيره، وهو دون المعنى الاصطلاحي للسلف في المفهوم الحقيقي له، وهو دون المعنى، طبعا كما ترى المعنى اللغوي يشمل ايه؟
كل من تقدم،
اي يعني من تقدم، حتى مثلا ممكن انا اقول الان سلفي ابوي وجدي الى اخره، يعني كله، بخلاف المعنى الاصطلاحي هنا معنى سلفنا وهو الرعيل الاول الصحابه ومن تبعهم باحسان. واذا قال هنا هذا التعريف دون المعنى الاصطلاحي للسلف في المفهوم الحقيقي لهم، لو عليه تجارة التصانيف والألفاظ التي نقرأها دائما. والسلف الصالح قد تقدمونا وهم قدوتنا، ولهذا فلا منافاة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي من تلك الناحية اللي هو من سلفني ومن سبقني، إلا من حيث الخصوص والعموم، كما سيتضح هذا عند ذكر التعريف للصلاحي لهم فيما يلي. يبقى من حيث الأصل هم سلف، لكن المعنى الحقيقي الذي نعني أو المعني هنا بالدراسة به ليس كما هو في المعنى اللغوي. قال التعريف للصلاحي اختلف العلماء في المفهوم من إطلاق تسمية السلف، اختلف العلماء في المفهوم من إطلاق تسمية السلف على من تطلق وفي أي زمن أطلقت، وهل هذا الوصف باق يصح الانتساب إليه أم لا. ذكر في أقوالا، قال ذهب المحققون من أهل العلم، ذهب المحققون من أهل العلم، طبعا المحققون هنا معنى تعني قديما وحديثا وليس معنى المحققون من المعاصرين فقط، ذهب المحققون من أهل العلم، وإلا فكلمة حقق يعني بمعنى أثبت، تمام، تحقيق بمعنى الإثبات، حقق الأمر أو حقق الشيء بمعنى أثبته وصدقه وأحكمه. وأيضا نجدكم مثلا حقق المخطوط يعني أحكم فحصه، أحكم فحصه، ودي طبعا بنعلق بها على المحققين المعاصرين، لما يقول لك مثلا تحقيق فلان وتجده لحقق ولا شيء ولا نرى فيه ولا شيء، مجرد ما حط اسم عليه على الكتاب، وهذا تدوير في حق نفسه وساهم معه صاحب الدار، لأنه ده غرر بالقارئ الذي لا يميز حقيقة التحقيق، صحيح؟ صاحب الدار لا يهمه إلا المال، أتى بإنسان العرض الشرك وذكر شيم أقعد على الكمبيوتر وإيه بس خرج عنفان وعندي فري، هذا التحقيق، هذا اسمه عزم. طب حس الصلاة عزم خرجه من مظهره الأصلي ده عند فلان كفاه، أما التحقيق إثباته. صحيح؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ طبعا هذا إذا نظرنا إلى الواقع الشركة صاحب الاسم إذا صفته غير اللي بحط أسماء على الكتب أصبح أنه هو ارتكب خطأ مع صاحب الدار توطأ على الغش والتزوير في حق طالب القارئ، لأن مش كل واحد يقرأ يميز بين هذا الكلام. ولذا في أيضا في السياقات لك كلام محقق يعني كلام محكم الصنعة. لو يعني دي كأصل الكلمة، إذا نظرنا بقى للواقع تجد مسألة دارت بين العارفين وبين طلبة العلم الحقيقيين. تمام؟ هذه المهمة في كلمة التحقيق. ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن مفهوم السلف عند الإطلاق يراد به الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان وأتباع التابعين من أهل القرون الثلاثة الوارد ذكرهم في الحديث. يرشد الحديث عند حديث عند البخاري، نعم، ثم الذين ننصر مجرمه في أظن في الواقع عند الطبراني ينظر في إسنادها ربما يكون لا بأس بها، وفي القرن الرابع بزاد تحرر وينظر في شذوذها أو قبولها.
هو الصحابي لا أدري أقال اثنين
مع اللي هي في لفظ التصريح لا خلينا في الصريح وقال كما في الحديث، وهذا مشالف الحديث كما عند البخاري وغيره، ومن سلك سبيلهم من الخلف، يبقى هذا هو المقصود، يبقى رأس السلف هم الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم بإحسان، وهكذا استوالى عليهم التسمية. ومن سلك سبيلهم من الخلف، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قال بقوله. ويظهر هذا في قوله مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف إلى آخر كلامه، ولفظة أهل الحديث الواردة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقصد بها عامة من يتمسك بالسنة النبوية، وليس المراد ما تعارف عليه الناس اليوم. ركز من هذه الجزئية. ولفظة أهل الحديث الواردة هنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقصد بها عامة من يتمسك بالسنة النبوية، يعني الذي يعمل بها، وليس المراد ما تعارف عليه الناس اليوم في التخصصات العلمية، بدليل قوله في معرض ثنائيه على أئمة الحديث. طبعا ما ماذا يعني هذا الكلام التخصصات العلمية؟ أستاذ الحديث وعلوم، دكتور بالحديث، تمام؟ وشوف حاله بالحديث، حاله أسود من الطين معذرة، يعني لا سلوكا ولا دراية، يعني حتى لو قلنا هو دراية يعلم فهذه تزداد البلوى وتزداد الخطورة وتزداد السواد في حقه، إنه لا يرى على نفسه أثر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهذا الذي ففرق بين المسمى أنه بينتمي لأهل الحديث وبين معنى الصلاحي أنه فعلا من أهل الحديث عقيدة عبادة أدابا أخلاقا سلوكا، لأنه معنى حديث أن من رأيده ومن قدوته النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة عبادة أدابا أخلاقا سلوك، والأمر على غير هذا الحال. قال وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره. شوف هذا يعني علاقة وسيلة بالإيه؟ يعني روح وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا قال وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه وأعظمهم كذلك بحثا عن ذلك. بحثا عن إيه؟ عن مثل هذا الذي ذكر، كأنه يبحث عن حقيقة الأمر قولا وعملا وتقريرا، وعن نقلته، أي كذلك نقلت إيه؟ من حديث أنهم لا شك من القرون المفضلة الأولى. وأعظمهم تدينا به، شفت الكلام؟ ظهر هذا الكلام، وأعظمهم تدينا به واتباعا له واقتداءا به. وهؤلاء هم أهل السنة والحديث حفظا له ومعرفة بصحيحه وسقيمه وفقها فيه وفهما يؤتيه الله عز وجل إياه في معانيه، وإيمانا وتصديقا وطاعة وامتيادا واقتداء واتباعا، مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم. وهذا لا شك إذ الارتباط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وسلوكا يثمر في الثقة في حجية فهم النص، وكذلك في استنباط من النص، وهذه من ثمرة الارتباط بالقرآن ومن ثمرة الارتباط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه سلف الأمة الأخيرة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال ورأيا وأصدق الناس رؤيا وكشفا، طبعا مش رؤيا وكشف بتاعت رؤية الصوفية، لا طبعا دي شيء آخر. إلى أن يقول ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين أي فقط، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين فقط على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. طبعا نلحظ في هذا السياق ما يأتيه يعني التلازم بين العلم والعمل. ولذا بوب الإمام البخاري رحمه الله الباب الذي يؤخذ منه فقه باب أي نعم باب العلم قبل القول والعمل، وهذا الضبط. والعلم طبعا ضبطه إيه؟ كل هذه السبيل أدعو لله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ قال ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سمعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا. وكذلك أهل القرآن، وكذلك أهل القرآن، وأدنى خصة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما، كأنه يشير هنا إلى حديث النواس بن سمعان عند مسلم، ها يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، وده محل الشاهد، شفت الكلام؟ يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا يوم القيامة، تقدم سورة البقرة وقال فالأمر إلى آخر السياق. فالشاهد في قوله والذين كانوا يعملون به في الدنيا عقيدة عبادة أدابا أخلاقا. نعم. قال والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه، والعمل بما علموه العمل من موجبها. ففقهاء الحديث أخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم من فقهاء غيرهم، تمام. وإذا طبعا سبق أن الجامع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقوى بالحجة من البعيد عن حديث الرسول، تمام، يعني ملكة الفقه لوحدها وتحريك الدماغ. ولذا ليه دائما مدار أصحاب الرأي دائما بعيد عن السنة، تمام، لماذا تجدها أضعف أضعف الأقوال في الشر، أي لاعتمادها على إيه؟ على العقل المجرد غالبا. وإذا ملكتهم في الأصول كالحديث خاصة تجدها ضعيفة جدا. ولأجل ذلك من هنا كان ابن القيم رحمه الله عندنا كثير حول هذه المسألة وهي مسألة المقلد، وعقد فصولا في الإعلام له عن مسألة التقليد. مسألة إيه؟ التقليد. التقليد فقط، مجرد التقليد. لكن إذا أنا قلدت وعلمت المقلد على أي شيء ارتكب فهذا لا يسمى تقليد، إنما يسمى اتباع. وكذا الإمام الشوكاني بخط الولي شنع تشنيعا على المقلدين، على المقلدين، وفي الحقيقة لا ينتسبون إلى العلماء الذين هم على الحقيقة بالقرآن وبالسنة. فإذا كنت أقلد أحدا ممن سبق أو من أحببته لابد أن أعلم من أين كان المأخذ، تمام؟ وعندئذ أنا علمت لا أتعصب لقوله، لأنني أزور مع ما اعتمد عليه حيث دار. أما أن أنا أقول بقولي ثم إذا ما نقش بقولك أولا ده مش بقول فلان، ظهرت الإيه؟ ظهرت العورة. وأظن هذا واضح وموجود بكثرة بين إخواننا في الساحة. وبهذا البيان الطيب يتضح أن أهل الحديث هم الذين يعلمونه ويعملون به، أن أهل الحديث هم الذين يعلمونه ويعملون به. أما ودي بتذكرنا بكلمة أحمد اللي سبق ذكرها في الفقه، ما قالوا إيه؟ كنت أظن فيك عقل، راجل يقول لي أنت يعني كل شيء فيك جميل وكويس، إنك أنت بتسأل بمسألة القرآن في التمتع في الحج، قال له إيه؟ أنت أظنك على عقل، كيف لا أقول بذلك وبين يدي كم حديث ذكر؟ شوف إن أنا بكلم فيه لدي عدد من الحديث، كيف أترك هذا وأقول كما تقول؟ كنت أظن أنت عندك عقل، تمام؟ إذن هو يقول بإيه؟ بما أخذ عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا هنا قال فبهذا يتضح أن أهل الحديث هم الذين يعلمون ويعملون به، أما من علمه ولم يعمل به فإنه ليس منهم، بل لا فرق بينه وبين أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم ممن بردت جهودهم في خدمة الحديث، وأصحاب المعجم المفهرس. يا سلام، يعني لو ضرب مثالا في المقتل، يعني كأنه أنت بتقدم الإيه؟ السنة ولك علاقة بالإيه بالسنة، يعني يقول لك بيقدم العلم، يعني خادم الإيه ولا خادم العلم؟ أثار العلم. يمكن أذكر رحمه الله رحمة واسعة الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة، قرأته له هذه وسمعتها منه. الأستاذ محمد فتح عبد الباب له جهود في عشان ابن ماجه وعلى بعض المصنفات، يعني فالشيخ رحمه الله كان يقول يعني أعجبني الرجل وجهوده التي صنعها، ولكن يعني كان الشيخ يقول اهتممت لما رأيت صورته، يقول رأيته فإذا به مفور الشاربين وحليق اللحية، يعني مطول الشنبات كده زي ايه؟ زي لا بلاش نقول يا جماعة، لا بلاش لا بلاش من. يعني ما الله ما في ناس يقول لك احنا اهل فتة وهتلاقي لا دي ولا دي موجود، مش بالسنة بحلق الشارب بسبب غيره، لكن هو لا يعني شنبه طويل كده بيسموه عشان اقول مين بقى واحد بيكون شنباته كده، ايوه، وحليق اللحية. فده احد الشيخ يعني قال المفروض يعني حتى ما مر عليك حد رسول ما وانت بتصنف ده ما فيش حديث عليه قلت اشوف الحديث دي اقرا عنه كان يعني شوف حركه في نفسك ايه الاب الاحاديث مررت بها لم تقرا الم يؤكد لو انك صادقا في هذا الشيء لاصدق بك حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، يعني كانه ايه حد لما راى هذا الكلام، لكن طبعا مدح اصل العمل ولا شك يعني، لكن هذه صوره. امال بقى لو شاف التاني لا كان يشاف انت تشميعا يعني. واصحاب المعجم المفارق ده اشاره جميله، وهذه حكت الي في البداية هناك من الرياض، وهذه حكيت من الشيخ إمام عن الشيخ سعد الحميد عمن المشايخ هناك، ذكر في المعجم المفارس هذا أنه عملها المستشرقون، لا المستشرقون دول في ليدن دي تقع فين؟ هولندا ولا فين؟ ليدن أو الدنمارك أو حاجة، المهم بلد أوروبية يعني هولندا؟ نعم؟
الشيخ أحمد شاكر
وجههم بعد لا الشيخ شاكر ما كانش يتشاف، يعني على ما بلغاني إن الشيخ شاكر كنت أتمنى أن أراه.
ليش؟
محمد عبده لا مالوش في البرامج دي، لا عبده مالوش في البرامج دي، والناس ما كانش يشوفوا البرامج دي خالص، هم مدارس عقلانية ما لهمش علاقة بالحديث، بالعكس حديث هم ما بيعرفوهمش. لكن على كل حال وكان مقصود عشان مضاعش وقت، كان مقصود ان هم جمعوا هذا العمل الجميل الرائع لاجل ضرب السنة. طبعا يعني عملوا هذا العمل اجل ضرب السنة، هو مصنف تصنيف يعني الطبعة اللي عندي هي الطبعة الاصلية اللي هي مكتوب الخط الايه الاعوج ده، يعني ما صنعوه الا لاجل ضرب السنة، وجمعوا فيه كلمة هائل وباسلوب رائع. يعني تبحث عن اي كلمة تخرج من هذه الكتب اعتمد عليه مهما كانت الكلمة، ترجع لاصلها اللغوي تجيبها بكل سهولة. الهدف ضرب السنة. فيعني على ما حكي اول ما شول الكلام يعني في البلاد السعودية، كان ايام الشيخ الملك عبد العزيز والحاج محمد ابراهيم رحمه الله من الاكابر كانوا تمنوا ان يحصلوا على نسخة من هذا الكتاب، وطبعا رفضوا بالكلية، لكن المهم سرقت نسخة بالاف من الدولارات، وكانت هنا الانفراج عن طبعا منهم بقى اللي هو المتعصب الاستشراقي او بقى ما نسموش بقى المستشرقين على حد قالوا لتنصيره، التعصب وكأنه لو كان يعلم ما فعل هذا الفعل. ولكن طبعا كما يقال الله اعلم بالحقيقة ان في اثنين منهم اسلموا، وكان الشيخ عبد الباقي له علاقة ببعضهم واعلن اسلامه، واما الاخرون فلا. ودي اللي رجعنا لحديث ابي هريرة عند البخاري ان الله برجل ايه هنا جميل، يعني بيخلي بقى اراد او لم يرد، بارادته او بعدم ارادته. وحتى هنا ذكر مثال جميل قال، يعني هنا التعليق هذه قال واصحاب المعجم مبارك اقوى مثال على هذا الكلام، ان اشتغلوا هل يسمى محدثون او انهم عقب الحديث، طبعا هذا لا يستقيم. فالمقصود العمل، واصحاب المعجم مبارك اقوى مثال، وهم بخلاف اهل الحديث مع كثرة ما دونوه لتتم حجة الله تعالى عليهم، وشهدوا بحديث أبي هريرة عند البخاري. ثانيا قال وهناك من خصص لفظ السلف عند الإطلاق بالصحابة فقط، ومنهم من خص لفظ السلف بالصحابة ومن تبعهم دون غيرهم، ومنهم من خص السلف بالقرون الثلاثة فقط. ركز كلمة ايه فقط، تمام. ويصلح من هذه التعريفات انه لا خلاف بين احد من المسلمين، هو كذب من حيث الاصل لا من حيث التبعية، فهم لا شك باتفاق انهم اصل السلف، تمام، وليهم المرجع بكل شيء. ويصلح من هذه التعريفات انه لا خلاف بين احد من المسلمين ان الصحابة هم السلف الصالح الاخيار الابرار، وان افضل الناس بعد الصحابة هم التابعون لهم بإحسان، ثم أتباع التابعين، ثم من صار على نهج الجميع دون تقييد بزمن. وكلام ده وصيب فيه لأنه ذكر الأصل ده باتفاق لا يختلف في أحد. وهكذا تتوائد الخالف، لمن تسمع الخالف يأخذ عن الثاني، تمام. فلما نقول من هنا بنرد على مسألة المتقدم والمتأخر، المتقدم الايه والمتأخر على المعنى لسه. إذا المعاصر لا يصلي لا يسمى متأخر، هو يسمى لا يسمى معاصر. فالمعاصر والمتأخر والمتقدم، تمام. المتقدم وذلك حد المتقدم عن المتأخر بضابط تفضيلي اعتمادي في كل ما يقول دون ما نأخذ عنه، فصل باطل. إذ الخالف دائما يأخذ عن السلف. ومن هنا كان التشكيك في مصالح الحديث، وكان التشكيك في أصول الفقه على المستوى الذي نراه، وكان التشكيك في كل تنظيم علمي نشأ على يد المحققين المتأخرين، تمام. وهذا طبعا طعن من حيث لا تدري في أصول هذا الدين. إذ الناظر في كلام الإمام رحمه الله السلفين خرج بهذا التنسيق الذي نراه، وما من كلمات دونوها إلا وهي لها أصل عند السلفين ولكنها منفورة، هو جمعها وضبطها. يبقى علم الدين ولا علم قديم له فيها سلف؟ نعم. قال وأن من خص السلف فقط بالصحابة أو التابعين أو أتباعهم فقط، ركز من كلمة فقط، ها؟ أو خصهم، ها؟ أو خصهم، في حصل نقص هنا في الصف يعني بطرس الكتاب، أو خصهم بزمن محدد فهو استحسان منه واجتهاد وليس له دليل. فإن السلف ليس جماعة بخصوصهم أو في زمن بخصوصه، وإنما السلف هم المتمسكون بالكتاب والسنة، فإن المضار عليهما والعبرة بهما، ولا ريب أن الصحابة لهم القدح المعلى. طبعا دي كناية يعني القدح المعلل كناعا عن سعة علمهم وعن تبحرهم وعن ضبطهم وعن علمهم وحفظهم في هذه النسبة، ولا ريب أن الصحابة لهم القدح المعلى في هذه النسبة لملازمتهم النبي صلى الله عليه وسلم وجودة أفهامهم لملازمتهم النبي صلى الله عليه وسلم وجودة أفهامهم وذكائهم، ولهذا كان ما عملوا به حجة يجب العمل به، ولهذا كان ما عملوا به حجة يجب العمل به، وما تركوه يجب تركه بخلاف غيرهم بعد القرون الثلاثة، وإن كان طبعا قل وبخلاف غيرهم بعد كن هذا نادر عمليا، هذا إيه نادر عمليا، هذا نادر عمليا ونقليا، لأن العادة جرت على أن الخالف يأخذ عن السلف، أظن بات على هذا كثيرا في الفقه عن علمة الفتوى، يأتي كلام جميل يقول هذا كلام جميل حسن ولكن لم أرى أحد من السلفيين قال به، يدل على إيه؟ أو إن هذا طبعا بيبقى نادر، بخلاف طبعا المستجدات، المستجد هذه قد تكون في العصر الصحابة مسألة ظهرت وخفيت، وقد تكون مسألة استجدت في عصر إمام أحمد أو في عصر إمام تبعهم بإحسان لم تكن في عصر السلف، فعندئذ يكون قياسا على كلام السلفيين رحمهم الله، وعندئذ دور المعاصر دائما هو النظر في المستجدات لا في الأصول التي أطلقت الأم عليها قولا وعملا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا عدد من
اتباع
السلف
اذا كانوا في بعضها كان طب الشيخ محمد قال انه كان فروقات ابن تيميه. اولا اخوان الناظر في الاختيارات اللي بخلي ابن تيميه رحمه الله تجع على ثلاثه حالات، على ايه؟ على ثلاث حالات. الحاله الاولى الشيخ الاسلام طبعا استقرا ونشا على الفقه الحنبلي، ثم استقرا استقراء مستفيضا لبقيه المذاهب، تمام؟ وافق الثلاثة، وافق الثلاثة وخالف من الثلاثة، عفوا وخالف وافق الأربعة وافق الأربعة وخالف من الأربعة وانفرد عن الأربعة. إذا نظرت دي كل مضار اختيارات ابن تيمية، تمام؟ كل مضارات اختيارات ابن تيمية تجدها على هكذا، وافق الأئمة الأربعة، خالف وافق وخالف وانفرد. حسب ما قرات ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه لا اراه ابدا يعتمد على راي مجرد. الشيء الجميل في ابن تيميه وجدته يعتمد على كون جماعات من التابعين او جماعه من الاصحاب لم يبلغ هذا القول احد الائمه. ده كلام ده لو قلنا انه حاول بالنص، وياتي بقرائن عن جماعه من الصحابه لم تبلغ احد الائمه، أو عن جماعة من التابعين وقد يأتي بقول تابعي أو فعل تابعي ويستند إليه. ده الذي رأيته بكلمة ثانية رحمه الله رحمة واسعة. فأما أن ينفرد ابن تيمية برأي مجرد فهذا ما رأيته ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وإنما يأخذ يصول ويجوز أيضا من خلال القرائن التي نظر فيها الأئمة، قد يأتي بقرينة لغوية وطبعا له باع طويل في اللغة، وأيضا قد يأتي بقرينة نصية كأثر مثلا عن بعض الأصحاب رضي الله عنهم أو عن جماعة من التابعين. ولذا ابن القيم رحمه الله تراه في الإعلام في مسألة القياس لما أخذ يناصر الحديث الذي حكم عليه الأئمة كالبخاري وغيره وغيره في حديث معاذ بن صالح اليمن، ها بالنقارة أتى واستطرد وجاء ترحض مني سبق أظن مجلس السابق أو الذي قبله، قلت إن ثبت ما قاله ابن تيمية حكى ابن تيمية وعنه ابن القيم عن جماعة من الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم ومنهم من الصحابة أكابر كعمر وغيره إن ثبت هذا فهو السياق بنحو ما في حديث معاذ، إن ثبت هذا عنهم فهو قوي في الاستدلال لابن القيم وعندئذ يشد أثر الحديث الذي حكم عليه بالنكارة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندئذ يكون الحكم المتن الحديث لا بإسناد الحديث. تمام، أصبحتها مستند أو غير مستند؟ مستند. ولذا في الرسالة العلمية للدكتور أحمد موافق أتى مثلا رجل رأيته في الرياض ومع أخينا أحمد وكان مدير دار ابن الجوزي في الرياض، وكان هو لهم هذا الكتاب عن دار ابن الجوزي في ثلاث مجلدات الاختصاص بخالد بن تيمية، حقق ثلاث مجلدات تحقيق جميل قوي. إيه عملوا فيه؟ إيه عملوا فيه إن ربط كلام شيخ الإسلام بالأئمة الأربعة، يجيب المسألة بتاع ابن تيمية ثم ينص عليها من كتبه الفتاوى الكبرى، مجموعة فتاوى وفتاوى الدار المصرية اللي هي اسمه بتاعت البعلة، مختصر مختصر ده خمس مجلدات موجود مفصل واحد خمس مجلدات. ها لا 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 ماشي في في خمس مجلدات شفت ده مختصر، ده مختصر بقى منه مختصر بتاع البعلة. فعمل عمل ايه اسمه هم خمس مجلدات غير الفتاوى الكبرى. فعلى كل حال على كل حال هو عمل جمع بين قول ابن تيمية سرده ثم قارنه بكلام من الأئمة الأربعة أبو حنيفة وجاب الكلام ومصادر أبو حنيفة ثم المذهب الذي بعده على الترتيب المالك ثم الشافعي ثم أحمد ثم ينظر من خلال هذه الأقوال يقول والله قول ابن تيمية هو الصائب قول ابن تيمية هو المخالف، ويضع بعض بعض القرائن أيضا الاستنباطية أو القياسية. فالعمل ده عمل عمل جيد وجميل يعني، فإذا أحد الإخوان الفضلاء وجدوه فهو عمل جيد يعني أحيا الاختلاف الفقهي لابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. اسمه الاختلاف الفقهي أنا بجيب لك اسمه التجار اللي هو حاطه يعني الجامع الجامع في الفقه لاختيارات الفقهية لابن تيمية اسمه الجامع في الفقه لاختيارات لابن تيمية الجامع جامع الفقه لاختيارات الفقهية لابن تيمية. ده طبعا الطبعة هذه طبعة جيدة ولها عمل فيها عمل جيد لهذا الرجل. ده رأيته وليس عليه آثار السنة كما نقول في مزبل وحديث الأخير وحده، لكن لعل الله عز وجل هذا لا لك جلوب حس جيدة في الفقه. صدق أحمد موافي طبعا ضرب ابن الجوزي
لا كنت
نفس المصدر لأحمد موافي. أحسنت جزاكم الله خير، هذا أحد بتاعت ابن الجوزي بتموت ضرب ابن الجوزي الرياضية زي الرشد الرياضية يقتلون. نعم يا أخو حجي إيه ده مكتبة التوعية الإسلامية أخو حجي بقول بخمسة واربعين جنيه أرحم بكثير من ضرب ابن الجوزي 55 ده هتبقى أرخص السنة دي إن شاء الله مش موجود؟ لا عاد ابحثوا عنه بس ده جيد يعني جمعه بين إخوان الطلبة ده بصراحة مصنف جميل وفي عمل طيب. على كل حال قال ولا ريب أن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم لهم القدح المعلق في هذه النسبة لملازمتهم النبي صلى الله عليه وسلم وجودة أفهامهم وذكائهم، ولهذا كان ما عملوا به حجة يجب العمل به وما تركوه يجب تركه بخلاف غيرهم. طبعا دي برضو الجملة هذه فيها يعني عميات وخصيات من حيث الأصل. تمام يعني إذا شهر شيء بين الأصحاب ولم يأتي بما يستنكر بينهم غالبا ما رأيته في الفقه الحنبلي يقول ولم نرى لهم مخالفا للآخرة فيكون إيه إجماعا بين الصحابة. إذا شيء عمل به بين الصحابة ولم يأتي في أي كلام فيعتبره على سبيل الاتفاق وعلى سبيل الإجماع كما سبق. فأما إذا خولف الصحابي يبقى خلاص يبقى نرجع للأصل نرجع لإيه كما سبق عن عمر وعثمان وابن عباس تمام. وقلنا في وجهات نظر نظر محمد رحمة واسعة وما عللوه به، لكن الأصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت. أما إذا تبق على شيء أو قال شيء ولم يخالف كأن يكون عمر رضي الله عنه عمل به على رؤوس العالمين من الأصحاب ومن حضره وهو الإمام الخليفة الراشد، فهذا يعتبر إيه؟ يعتبر حجة باتفاق ومثل هذه الأشياء. أما على ظهر هذا فهو لعله على هذا المستوى. على شيء طبق عليه السلف؟
لا يعني ما عليه السلف ولا حدث راسه.
لا بخلاف الحوادث، الحوادث حسب كل قرن، يعني مسألة اعتقادية، مسألة تعبدية، مسألة أدبية، مسألة أخلاقية ولها مصنف شرع وطبق عليه فيها، يبقى لا يجوز خرطه. أما مسألة مستجدة وجنت فيها الأقيسة على منهج السلف رحمه رحمة واسعة وكان لعصر القرن أو المصر الذي أجمعوا فيه على 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 شيء، فهذا هو فعليه المعول.
يعني ربما مثلا تحدث بعض الاشياء بعد عصر الصحابه، مثلا ربما تشكيل المصحف او وضع بعض العلامات التجويده من ذلك.
لا بس دي دي, دي شيء استحسان وتبقى عليه مصلحه.
ولكن اجمعت ربما على قبولها يعني.
نعم. قبلت
وصحيح الان ان نقول يجب ان تحدث في شمال المصحف.
لا طبعا. لا.
يبين ان العباره بتاعته هنا ربما فيها بعض القصور يعني.
اللي هي؟
يعني قال وما تركوه يجب تركه بكلام غيرهم بعد وقوع التاريخ.
ولذا تجدني أن قلت يعني هذا نادر عمليا ونقليا، لأن العادة التابع يأخذ عن الخالف، يعني هذا يعني يأتيني بمثال خالف في من خالف تجدها مسألة نادرة جدا ومحتاجة إلى نظر. أما بمسألة عشان أقول أخي محمد حسني مسألة مثلا ضبط المصحف وكلام هذا الشيء يعني سلفا وخالفا على الإطلاق عليه، ما ينفعش أنا أجي أقول لك لا نرجع مصحف زي ما كان والكلام يقول هذا لا يصح، ما ينفعش. صحيح؟ سبق أيضا مسألة عمر لما ذكرناها في مسألة رفع اللي هو بالنسبة لتكبيرات الجنازة. صحيح؟ وقلنا أطبق الأمة إجماعا عن عمر أجمعهم، جاب كل واحد برواية لما ذكرناها أظن سبع روايات، تمام؟ مجيش بقى الآن أقول لك قد يجوز من السنة أنا أقول كبر خمسة وكبر ستة وسبع كما حصلت، ما ينفعش، لأن عمر أجمعهم على الأربع، عبد بن مسعود كذلك ورمي النخعي بعده كذلك، فمجيش بقى أنا أقول لك إيه ده إيه ده في السنة إن ممكن أنا أعمل خمسة وستة وسبعة وتسعة، هذا لا يستقيم ولا يحمل، وده أظن بان في هذه الأمثلة. فقوله هنا ايضا يعني كما شاء الله هنا يشير الى دون غيرهم بعد كل الثلاثه ايضا ليس على اطلاق هكذا، وان كان وصف السلف يشملهم بسبب تمسك بالشرع الشريف مع تفرق الصحابه عليهم بالفضل والاسبقيه. وهنا اشار الى قول الاسبقيه لا تكون مزيه اذا لم يصحب الالتزام بالكتاب والسنه، فقد وجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة من لم يكن له أدنى فضل أو خير مثل المنافقين والمرتدين الذين سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في يوم القيامة سحقا سحقا، كما ثبت بذلك النص. وعلى هذا فلا تظهر مزياته إلا مع التحقيق والاتباع والانقياد. يعني أيضا من الأشياء التي أثيرت تقول لك مسألة وإحنا الجران ما كان في منافقين وما عرفهاش الصحابة وكانت مخفية والجران ممكن يكون من الرواد الموزم المنطفين، إيش يكون الرد؟ قال السلفي السلف والسلفية. قال وبيان صحة الوصف وجواز الانتساب والاعتزاء. الاعتزاء هنا من اعتزى إلى فلان، اعتزى إلى فلان أي انتسب إليه صدقا أو كذبا. نعم. وبيان صحة الوصف وجواز الانتساب والاعتزاء إليه والرد على أنا أظن هنا على ما أنكر ذلك، طبعا ما هنا بغير العاقل، هل هو يقصد على سبيل التقبيح أن يكون ماذا؟ ولا يكون خطأ لأن في أخطاء مطبعية جاية؟
ما
أحيانا
تشمل العقل
وغير العقل
وتشمل
إذا نزل غير العقل مش السياق يضبطها؟ نعم نعم. قال لم يكن هذا الوصف، قال لم يكن هذا الوصف مجرد لقب أو اسم أو ظهر صدفة على ألسنة الناس، طب يرد طبعا عليه عليه تقول لك اسم منين اسم السلفيه لان الناقد هنا يرد على بظهر ومع اسم ايه اسم السلفيه ده من اللي جه تمام قال لم يكن كذلك ولكنه نشا عن اساس ثابت كالشجره الطيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها لقد نشا الاسم عن سلوك عميق لما كان عليه الصحابه ومن بعدهم باحسان فاستحق هذا الاسم نتيجة عمل واقتداء والتزام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا ريب أن من اتصف بهذا الوصف يستحق أن ينتسب إلى السلفية أو سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولا اعتبار لنبذ أصحاب الأهواء لنبذ أصحاب الأهواء طبعا نبذه نبذا عابه لنبذ ولا اعتبار لنبذ أصحاب الأهواء والبدع وتزهيدهم عن هذه الفرقة النادية ومن أراد أن يقف على الحق فليقرأ سيرة هذه الجماعة وليقف على البلاء الذي تحملوه في سبيل الدفاع عنها لتبقى جوهرة مكنونة صافية نقية وفي تاريخ الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمهم الله عز وجل ومن جاء بعدهم من تلامذتهم وأتباعهم إلى يومنا الحاضر خير شاهد على استحقاق هؤلاء لهذا الاسم الذي هو السلفية وعلى غبطة الانتساب إليهم الذي هو في النهاية انتساب إلى الإسلام الذي رضيه الله عز وجل وعلى غبطة الانتساب طبعا الغبطة هي يتمنى المرء أن يتمنى المرء مثل مال المغبوط ده الأصل في الإيه؟ في الغبطة أن يتمنى المرء مثل مال المغبوط من النعمة وغيره وأيضا الغبطة تعني حسن الحال والمسرة ولعل هذا هو المعني هنا في هذا السياق تمام؟ وعلى غبطة الانتساب إليهم الذي هو في النهاية انتساب إلى الإسلام الذي رضيه الله عز وجل وقد ظهر من كلام الشيخ أبي زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية والدكتور مصطفى الشجع في كتابه إسلام بلا مذاهب أن السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم في القرن الرابع ثم تجدد ظهوره على يد شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع الهجري ثم جدده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر للهجرة وقد أخطأ الحقيقة كما أخطأها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي تمام؟ قال مصنف حيث رد ولعنف على القول بأن السلفية لقب لفئة من الناس واعتبره خطأ وبدعة طارئة على المسلمين بزعمه وقد ظهر وطبعا بزعمه هنا يربع الباطل هنا انه كلامه غير مرضي وقد ظهر خطأه من تسمية كتاب هذا وقد ذهب الى ان الاقتداء بالسلف ليس معناه اتباع ارائهم شوف بقى الكلام وقد ذهب الى ان الاقتداء بالسلف ليس معناه اتباع ارائهم واقوالهم ومواقفهم لا اتخذوها هم ليش يكون طيب وسلوك طريقتهم وإنما يكون بالرجوع إلى ما احتكموا إليه من قواعد تفسير النصوص وتأويلها ووصول الاجتهاد والنظر في المبادئ والأحكام طبعا هذا الكلام من حيث الظاهر قد تقتضي به صحيح؟ نعم؟ لا نفس لا نفس يقول من حيث ظاهر الكلام قد تقتضي به لكن هو لا يقصد هذا الكلام لو عاوز يؤصل ان هم ما دام انهم لهم نظر كما يعني نظر اخو محمد في الكلام يقول كما هم لهم نظر في النصوص ايضا انا لي حق ان انظر في الايه؟ في هذه النصوص طبعا في الحاله هذا مسكين ما ينفعش تمام لانه ليس له في مساله النصوص بالمره واظن في رساله للشيخ رحمه الله الشيخ ناصر في الرد على وجود كشف عوراتي في العلم اللي سنه في علم الحديث تمام
بخصوص ال
لا 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 ده الشيخ ناصر ادي جاتني نسخه مصوره من من دمشق رفعها فرد على فقه الصيغة. ما اتحس ده الناس دي خلاص بعيدة يعني بعيدة عن ايه؟ عن اصول البحث العلمي ومسألة الرواية ونظر فيها لا 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 ما موضوع تاني خالص يعني. ولذا هنا بقول من حيث الظاهر كلامه انت تضطر بيه لكن ولي يعني هذا الكلام هو يعني انه مدام بقى اعتمد ان انظر في نفسك كما نظر في النص اما مجرد ان يقول الصحابي فلان فعل او قال او كلا تمنى زي تمنى زي التابعه تمنى زي مش خلاص بدا يحط الايه المثليه هم رجال ونحن رجال. طبعا اعتقد هذا الكلام كلام خطير ولكن لو احنا حولنا هذا الكلام او حملناه على محمل الحسن فنقول لا يسلم له هذا الا في حاله اختلافهم صحيح الا في حاله اختلافهم اما مطلقا فلا والف لا كما هو الحال مع المصنف هنا. قال وهذا حكم قاصر وغير صحيح فإن السلفية ليست فترة زمنية ثم إن تفسيره الاقتداء بالصحابة بهذا التفسير لا يعتبر اتباعا حقيقيا فإذا لم نتبعهم في آرائهم وأقوالهم وفي مواقفهم التي ورثوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سلوكهم وطريقتهم في العبادات وفي المعاملات إذا لم نتبعهم في هذا كما يرى البوطي فماذا بقي لهم من فضل الصحبة والتلقي ها؟ وفي براهين عن هذا الكلام فماذا بقي لهم من فضل الصحبة والتلقي من النبع الصافي قبل أن تعكره مختلف الآراء والمذاهب والفرق. طبعا عندنا مستند سبق وحديث جابر في الفقه لما قال ونزل عليه القرآن في سياق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم تأويله شوف الكلمة دي ها؟ ثم يقول جابر وكنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول ويفعل دي برد بقى على البوطي وابو زهرة والشكع وغيره صح؟ على هذا الكلام. ثم في ابن عمر رضي الله عز وجل عنه وارضاه الحديث ده عند مسلم حجة وداع النبي ابن عمر عند ابن ماجه وغيره ان الله بعث الينا محمدا ولا نعلم شيئا وانما كنا نفعل كما راينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه طبعا كادح لمثل هذه الافكار علموها او غابت عنهم. وان ما يراه طبعا وعن ابي ذر وعن ابي هريره وعن جماعه من الصحابه هو لسان حال الصحابه رضي الله عز وجل عنهم جميعا. وان ما يراه من ان اتباعهم يكون في الرجوع الى ما احتكموا اليه عند الاختلاف فهو ايضا لا يمنع. طبعا هو سلم هنا لكن احنا هنحمله على محمل حسن ليس على الاصلاح وانما هو عند الاختلاف بينهم فلا بد ان نرجع الى الكتاب والى السنه وننظر الى مستند كل واحد منهم رحمه الله ورضي الله عز وجل عنهم جميعا. ايضا لا يمنع الاقتداء بهم وتقديم ارائهم على اراء من جاء بعدهم وهذا ولا شك على ان القواعد التي اشار اليها البوطي وان الشافعي رحمه الله عملها حيث وضع قواعد اصول الفقه لم شو بقى الكلام كلام نظري بقى يعني ايه كلام نظري يقول لك شاف اصول الفقه وما كانش لها مش عارف كلام شغل ايه عقل فقط لا غير حيث وضع قواعد اصول الفقه لم تكن قد بينت في الزمن الذي قبله ده بيدل على انه مسكين صحيح يا اخواني الناظر في اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه ناظر في الرساله الامام الشافعي ما من كلمة وضعها في أصل رسالته إلا وتلاها بجم هائل من القرآن والسنة. يبقى من أين أتى الشافعي؟ من القرآن والسنة. في مسألة رفع لأولياء الأئمة رفع لأولياء الأئمة رحمهم الله هم أهل ذكر كان الله عز وجل خصهم بخروج كما خص أهل الحديث وحفظهم لهذه السنة بهذا الشيء العملاق العجيب الفظيع الذي نراه من أئمة العلة كالبركوتني وأبا حاتم هؤلاء رحمه الله رحمة واسعة وحفظهم لي الروايات ونظرهم في الروايات وكلام أيضا ابن المبارك كلام ابن المبارك رحمه الله وكيف يجلسون لكشف حال الكذابين كيف كشف حال الكذابين وحال المتروكين وحال هؤلاء وحال هؤلاء إلا لأن الله عز وجل اختص هؤلاء لحفظهم بحفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم جرى العمل والا يعني نقول للبوطي ولغيره انه ما دام الامر كذلك اطعم بقى في كل هذه الايه في كل هذه السبل وكل هذا الشيء من إيه كما قال احدهم يوما مش البوطي بقى عندنا هنا في البيت الممشى هذا والان خصمني اظن انه هو يقول واحنا اخويا يقول لك ضعيف وحديث يا اخويا حديث حافظ انا كنا شفنا رضاع شوط ضعيف وضعيف طبعا ده ايه يقول لك اياك ان تاخذ العلم الا عن اثري مش كل واحد يقعد يقول لك الا طبعا واضح الكلام وصدق في الكلام مرات ومرات لكن هو طبعا شقشقه مبنيه على جهل وعلى غطرسه لا تغنى فيه موجود قال لم تكن قد بنيت للزمن الذي كان قبله فماذا يحكم عليهم البوطي طبعا اشار الى الدكتور الفوزان حفظه الله ذكر انه له تعقيدات قويه في الرد على ابي زهرة وعلى البوطي ويرجع الى هذا الكتاب البيان لاخطاء بعض الكتاب ففيه بيان للرد في الاستطراد في الرد على هؤلاء فلا تغتر بشفشقة الإنسان واللحن في كلام والتغرير ببعض السياقات ولو أنه سلم لو أنه سلم بما اتفق عليه السلف لكان خيرا وأشد تثبيتا ولأغناه ذلك عن تكلف القواعد والشروط وموقف العقل بالنسبة للنصوص في أخبار الأحاد هذه أخبار الأحاد وأخبار التواتر التي شغلته ما جاء إخواني الخبر لهؤلاء إلا عن ثبوت الأخبار الأحاد والتواتر وصدق الرد 50 مرة على مسألة الأحاد والتواتر من أين أتت أخبار الأحاد والتواتر والاستدلال بالأحاد والتواتر يا إخواني هذا لا يستقيم الأحاد والتواتر يصنف عن أهل السنة والجماعة هو على سبيل التدوين أما الاحتجاج فمتى ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعلل مطلقا عقيدة عبادة معاملة إلى آخره ولا عبرة بهؤلاء فسلفهم هم المعتزلة قال شغلته مسألة الأحاد والتواتر فإنها كلها مبنية على الاستحسان والاجتهاد على طريقة المتكلمين وتاريخ المتكلمين جاء من إيه؟ ماشي والخلاصة من كل ما سبق أن مذهب السلف والانتساب إليه أمر لا غبار ولا اعتراض عليه وأنه لا يحق لأحد الانتساب إليه إلا إذا كان متبعا قولا وفعلا ظاهرا وباطنا كما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم بإحسان وأن من حاد عنهم إلى كلام الفلاسفة وعلماء الكلام الباطل والاتباع العقل دون الالتفات إلى النص فهو ليس على طريقتهم وإن انتسب إليهم لأنه انتساب غير حقيقي كلام طبعا موزون وشواهده كثيرة قال في الفرقة الثالثة فرقة ناجية الفرقة في اللغة اسم يطلق على الطائفة أو الجماعة من الناس نعم الفرق بين الفرقة والمذهب قال والناجية وصف لتلك الفرقة بالنجاة دون أن يكون له تعلق بالزمن والمقصود بهم هم أهل الحق ممن تمسكوا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مدى الأزمان ولا عبرة بدعاوى المنحرفين أنهم هم تلك الفرقة الناجية هم يعني يقول لك احنا الفرقة الناجية كما ترى اخواني نقل عن بعض الفرق المنحرفة احنا أهل السنة والجماعة عبر الفضائيات تمام يعني كل واحد يقول لك انا الصواب وانا الخطا وانت انا اهل السنه والجماعه وانا كل واحد يشير الى نفسه بالايه فان هو على الصراط المستقيم وطبعا الضابط يقول له اين دليل من اين لك هذا بس بكل بساطه من اين لك هذا انا عندي البراهين وقران السنه بتقول هذا هل عندك واين انت منها اولدت حال هذا الحديث حديث سفيان عبد الثقف اللي هو عند مسلم كل امنت بالله ثم ما هو ده النصوص كلها تتلاحم مع بعضها البعض قال ووصفهم بالناجيه لعله اخذ من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اشار هنا الى هذا الحديث قال اخرجه مالك الموطأ هو الحديث حسن لغيره وده مخرج ايضا في رساله اصحاب الامه حديث حسن لغيره جاء من طريقين ضعيفين ينجبرا فمن طريق ضعيف جدا من نعم اي نعم لا الثاني انا قلت لك مسندا وهو ذكرته في حاشيه اصحاب الامه عندك في الرساله الصغيره هذه فيها هذا الحديث فهو حديث حسن اللي هو تركت فيكم أمرين شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم، وفي السياقات أخذتم عملتم بهما كتاب الله وسنتي، وفي السياق ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، أو لأن المتمسك بالوحيين سبيله النجاة، أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، الحديث سبق مرات، ولا ريب أن من تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الناجين بتوفيق الله له، ينجو من الضلالة والفتن، وينجو إذا ما مات على ذلك من عذاب الله وغضبه. قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. طب حديث الأرباب لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، تمام. وطبعا هذه النصوص أيضا كلها تقدم أو تكون دليلا لدعوة أو لمدعى أنه هو من أهل الزرقة الناجية، وهذا الاسم الزرقة الناجية يشمل كل من اتصف بال مع الفقر.
انا دورت عليه ما لقيتش كتاب الاصل، بس مش عارف انا عامل، انا ما دورتش كويس.
لا طب احنا نشوفه تاني، لكن هو هي فقرة من حديث العرباد، لكن احنا يعضي تاني، ربما يكون ان هو مثلا نقره في الفتح لكن حرارة مرة تلو حارة. ها قال وهذا الاسم الفرقة الناجية يشمل كل من اتصف بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها الصحابة رضي الله عز وجل عنه، ومن استنى بسننهم واهتدى بهديهم، وربما أخذت التسمية أيضا، يبقى ده نقول رقم أربعة، وربما أخذت التسمية أيضا، يبقى التسمية قال ربما من قول النبي تركت فيكم، أو لأن المتمسك بالوحيين الاثنين، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ثلاثة، أو ربما أخذت رقم أربعة، ربما أخذت التسمية أيضا من حديث افتراق الأمة، حيث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفرق كلها هالكة إلا واحدة هي الناجية، وهم الصحابة ومن تمسك بهديهم، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على السلف الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، أي أصالة، وبالتالي ومن تبعهم بإحسان، وهم القوم لا يشقى جليسهم. ويجب أن نلاحظ أن السلف حين تسموا بهذه التسمية لا يقصدون من ورائها الشهادة لأنفسهم بالجنة ولا تزكية أنفسهم، وإنما المقصود بها إظهار ما هم عليه من التمسك بالكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما مصدر النجاة، ولا يمنع أن تكون التسمية من باب التفاؤل أو من باب إظهار البراءة من المخالفين كما يرى البعض، ولا مانع من ملاحظة كل ذلك. طبعا كلامه وجيه وله اعتمادات على النصوص. نذكر هذه ونقف عند أهل الأثر، ولا نقف هنا اليوم كان 27 واحد 30 وبعدين 24 واحد